أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. في تتمة بحث أمس قلنا أن الحالة الاقتصادية للمجتمع المهدوي ينتهي إلى الحالة الصحية العامة في المجتمع. الصحة العامة في المجتمع الذي يعيش في زمان دولة الإمام صلوات الله عليه، سلام عليكم ورحمة، يكون في ذروة القوة والنشاط والسلامة البدنية والسلامة الروحية. أولاً، هذا نتيجة طبيعية لعدالة السياسة ولسلامة نظام الحكم فيه على ما بينا. ثانياً، أنه مقتضى اللطف الإلهي بالعباد، لأن النعم مهما كانت وفيرة وكثيرة لا يمكن للإنسان أن يتنعم بها إلا بصحة وسلامة. من دون صحة كل النعم المادية تصبح بلا طعم. العيش الهني بالسلامة البدنية وبخلو الروح والنفس من الهموم والغموم والأحزان والمكدرات. الشباب إنما يكون لذة لصاحبه إذا كان سليما من العاهات والأمراض، والمال كذلك، الطعام كذلك، السكن الواسع كذلك، المركب الفرح كذلك، كل ما يعد من النعم التي يحتاجها البشر في حياته اليومية لا يمكن أن يلتذ ويستمتع بها إلا إذا كان سالما في بدنه وسالما في روحه، لأن الأمراض البدنية والأمراض الروحية تنغص العيش على صاحبه، وهذا يتنافى مع اللطف الإلهي والامتنان الذي يجعله في زمان المهدي صلوات الله عليه. ولذا الروايات الشريفة التي وردت تتحدث عن أوضاع الناس في زمانه لم تغفل جانب الصحة العامة في المجتمع، لا من الناحية البدنية ولا من الناحية الروحية. سابقا ذكرنا لكم بأن مثل هذه الحقائق لا يمكن الوصول إليها لا من طريق العقل ولا من طريق الحس، لأن الحس والعقل كلاهما قاصران عن إدراك الحقائق المستقبلية، فلم يبقى عندنا طريق للوصول إلى هذه المعارف إلا عبر الطريق النقلي. ولذا المستند في مثل هذه الموارد هي الآيات والروايات، والروايات فصلت المعاني أكثر. من هذه الروايات هذه الرواية، الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام: إذا قام المهدي صلوات الله عليه باسمه الخاص أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد، قلوب قوية صلبة لا تؤثر فيها المادة والمغريات والشهوات، صلبة في إيمانها وفي ولايتها، وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها. في هذا الحديث دلالات عديدة هامة. الدلالة الأولى أن النسبة إلى الشيعة أذهب الله عن شيعتنا، هاي النسبة إلى الشيعة ربما يكون المراد به الشيعة بمعناه الخاص، يعني الشيعة الموالون لآل محمد عليهم السلام. وهذه فرد ميزة تعطى إليهم في زمان الإمام صلوات الله عليه، وإما باعتبار المعنى العام، يعني كل من يتبعهم سواء كان مواليا في أصله أو بعد ذلك آمن واتبعهم في ذلك، يحتمل الأول ويحتمل الثاني. اللي ظهر طبعا هو الأول، القرائن العقلية والداخلية تؤيد المعنى الأول. الشيعة سيكونون حكام الأرض، سنامها يعني الأشراف فيها، أصحاب العلو والمكان فيها. وبهذا في مثل دولة الإمام التي تزيل الظلم والجور وتقيم العدل والقسط بين الناس تحتاج إلى قوة بدنية عالية حتى يتمكن الرجل من بذل مزيد الجهد والجهاد لتحقيق هذا الهدف، ويحتاج أيضا إلى قوة في العزيمة وصبر وتحمل حتى يتمكنون من تطبيق العدالة وإزالة الظلم والجور، لأن القضية مو سهلة، القضية تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى جهود. لذلك طاقة الرجل الواحد لا تكفي، يحتاج الرجل الواحد حتى يحقق هذا الهدف إلى طاقة مضاعفة. فلذا الله عز وجل يزيل عنهم العاهات ويعطي الرجل الواحد قوة 40 رجل، لأن من دون هذا لا يتحقق الغرض الإلهي. وربما تكون هذه القوة عطاء إلهي خاص مو ناظر إلى الأسباب والمسببات، مو ناظر إلى الغرض والغاية منه. الله عز وجل يكرم الناس في زمان المهدي بجملة من الكرامات، من الكرامات يزيل عنهم العاهات ويعطي الرجل الواحد منهم هذه القوة المضاعفة، أو تكون باعتبار أيضا السبب الطبيعي، ولكن راجع إلى قوة الروح. الروح مهما قوت قوى البدن معها، في الحديث الشريف ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا قوة الروح، قوة الإيمان في الروح، قوة الدفع في الروح موجودة، البدن شقد ما يكون ضعيف يساوي قوة الروح. وارد في قضية قلع أمير المؤمنين لباب خيبر، قال: ما قلعتها بقوة جسدانية وإنما بقوة رحمانية إلهية استند إلى قوة الروح فاقتلعها للبر. قوة البدن بحسب المعايير الطبيعية لا يمكن أن تقلع باب مثل باب خيبر، ولكن الروح أكو فيها هيك قوة هيك قدرة بحيث تقتلع الباب. فالناس في زمان الإمام صلوات الله عليه لقوة أرواحهم تصبح طاقة الرجل الواحد طاقة 40 رجل، لقوة روحه واعتقاده ويقينه في القضية. الدلالة الثانية أن العاهة اللي قال الإمام عليه السلام أذهب عن شيعتنا العاهة مادية ومعنوية، يراد بها الآفات والأمراض. العاهات هي الآفات والأمراض، ومفادها أن أبدان الشيعة تكون سالمة من العاهات من الأمراض، مو مثل هذا الزمان اللي الإنسان يهجم عليه المرض وتهجم عليه العاهات من كل الجوانب. في زمانه صلوات الله عليها مشكلة مرض وعاهة بعد ماكو، ترتفع هذه المشكلة لأن العاهة منغصة. فلا يبتلون بمشاكل تضعف قواهم أو تمرض أبدانهم أو تميتهم أو تقعدهم تكسر عظامهم مثلا. هاي المشاكل اللي الناس يعانون فيها في زمان الغيبة في زمان الحضور مو موجودة بعد. الله عز وجل يذهب عن الناس هذه العاهات، ولذا أعمارهم ستطول، لأنه أمراض ماكو، عاهات ماكو، طوارئ وحوادث ماكو، أعمارها مطول. وارد في بعض الروايات عمر الشخص الواحد يصير مئات السنوات، وهذا في الأقوام السابقة كان أكو بعض الناس يعيشون يعمرون مئات السنوات. هاي النعمة زالت بسبب الظروف والأحوال اللي معروفة، منها مادية ومنها معنوية. الله عز وجل يعيد هذه النعمة على البشر في زمان الإمام، إما بالسبب الغيبي وإما بالسبب الطبيعي، لأن البدن ليش يضعف يموت؟ يمرض ويضعف يموت. إذا ماكو مرض ماكو عاهة ماكو آفة، الإنسان يبقى عمره طويل. الدلالة الثالثة أن السلامة البدنية وطول الأعمار والقوة المتزايدة في الأبدان، اللي الإمام يقول الرجل الواحد يعادل 40 رجل، إما تعود إلى سبب طبيعي، لأن أكثر الأمراض إن لم تكن جل الأمراض تعود إلى أسباب. لازم نشوف أسباب الأمراض شنو، نعرف في زمان الإمام صلوات الله عليه شلون يكون الحال. السبب الأول سوء التغذية وسوء الهواء والماء، هاي الأشياء التي تقوم سلامة الإنسان وصحة الإنسان. سوء التغذية، سوء التنفس، سوء الشراب اللي يشرب الإنسان، يعني التلوث بشكل عام، التلوث هذا سبب أساس للأمراض. السبب الثاني الأزمات النفسية، الهموم، الغموم، الأحزان، الآلام، هاي الأزمات النفسية والصدمات النفسية أم الأمراض. حتى الأمراض البدنية الكثير منها تعود إلى أمراض روحية. الروح حينما تصاب ضغوطات تصير على الإنسان، تنعكس هاي الضغوطات وين؟ على البدن. هذا هم سبب السبب الثالث العوارض والطوارئ، سيارات تصطدم، طائرات تسقط، سيول تجي، سقوط، هذه الأسباب اللي هي أسباب طارئة، هذه ما تعتبر أمراض، تعتبر أعراض تعرض على الإنسان فتؤذيه وتمرضه أو تقعده أو تميته. هذه هي جل الأمراض، تعود إلى واحد من هذه الأسباب. في زمان الإمام كل هذه الأسباب مو موجودة، لأن بالأمس تحدثنا عن الطبيعة كيف تكون، الغذاء سالم والهواء سالم والماء سالم، بعد تلوث في الطبيعة ماكو، أزمات روحية أم ماكو، صدمات نفسية أم ماكو، بالعكس الناس يعيشون الأمل، يعيشون السعادة، لأن زمان عدالة، زمان ظهور الحق، زهوق الباطل، ظهور الإيمان، زوال الكفر، هذه كلها تبعث على الأمل في النفوس، والنفوس اللي إذا بعث فيها الأمل زادت فرصتها في الحياة وفي السلامة، كانت سليمة. إذا النفس صارت سليمة البدن هم يصير سليم. من جهة أخرى الإمام يمسح على رؤوس الخلائق تكتمل عقولهم، إذا اكتمل العقل الإنسان تصرفاته تكون كلها محسوبة. أكثر الحوادث والطوارئ اللي تعرض على بني البشر وتقتلهم أو تؤذيهم أو تقعدهم ناشئة من عدم الحسابات الصحيحة. بالسيارة يتجاوز الحدود القانونية بالسرعة، لو ينقلب لو يصطدم مثلا، أو لا يلتفت يلعب في الكهرباء يمس التيار الكهربائي، ما يلتفت يغفل عن جهة معينة يتكهرب ويموت. هاي الحوادث اللي يتعرض لها الناس عادة في الطوارئ ناشئة من ضعف الحسابات أو عدم الالتفات إلى الحسابات الدقيقة. إذا صار العقل ناضج وكامل بعد لكل شيء يخلي حسابه، حتى الطوارئ بعد ما تصير. فبناء على هذا الدلالة الثانية اللي تقول بأن الشيعة الله عز وجل يزيل عنهم العاهات ويزيل عنهم الأمراض، يعطيهم السلامة البدنية حتى بالنظر بالسبب الطبيعي من دون النظر إلى السبب الغيبي، نشوف هذا على مقتضى القاعدة. يعززه هذا الحديث الوارد عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول: فإذا وقع أمرنا وجاء مهدينا كان الرجل من شيعتنا أجرأ من ليث. في ذاك الحديث يقول قلوبهم كزبر الحديد قوي، هنا يقول أجرأ من ليث بن الأسد، وأمضى من سنان، عند قوة عزيمة في التنفيذ، يطأ عدونا برجليه ويضربه بكفيه، وذلك عند نزول رحمة الله على العباد. وبس رحمة الله تنزل على العباد بظهور الإمام صلوات الله عليه. هنا يطأ عدونا، من هاي العبارة، من هاي المادة، العدو معناه خاصة بالمعاند، بالمعادي الذي ينصب العداء ولا يستجيب للحق، مو فقط ما يستجيب يروح يقعد ببيته أو مثلا يذعن إلى الوضع الموجود، وإنما يحارب، يعادي، ينصب العداء. وهذا الذي ينصب العداء ويحارب جزاؤه أن يقابل بمثله، أن يردع عن ذلك. في الحديث الثالث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن المهدي صلوات الله عليه بالاسم الخاص إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم. حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. يمد الله عز وجل في أسماعهم وفي أبصارهم. البريد مقدار 4 فراسخ، الفرسخ الشرعها حوالي 5.5 كيلومترات، لعل المسافة المضروبة هنا تبلغ حوالي 22 كيلو. على مسافة 22 كيلو الإمام إذا قال كلاما سمعه شيعته، وعلى بعد هذا 22 كيلو ينظروه وهو في مكانه. هذا إذا أخذنا المسافة بمعناها الحقيقي، وربما يكون المراد منا المعنى المجازي، يعني الكناية عن الفاصلة، الفاصلة البعيدة. هذا بالتفسير الطبيعي للأشياء تقتضيه القواعد. ليش؟ يعني الأبدان إذا صارت قوة الرجل 40 رجل، خو مو بس القوة العضلية، قوة البصر هم تصير، قوة السمع هم تصير. إذا تضاعفت وتزايلت القوة تزايلت الحواس أيضا، صارت قوية. فإذا قوة الرجل الواحد تعادل 40 رجل، قوة النظر هم يتصير، قوة السمع هم يتصير. هذا من الناحية البدنية. من الناحية الروحية هم هالشكل، إذا الروح صارت قوية الحواس الروحية هم تصير قوية، السامع أو الباصرة هم تصير قوية. وإذا أردنا أن نفسر القضية بالتفسير الغيبي، هو الرؤية والسمع بماذا تتقومان؟ شنو الشيء اللي يحمل الصوت إلى الآذان فتسمع؟ الهواء. شنو الشيء اللي يخلي العيون تبصر؟ النور. الهواء والنور كلاهما مسخران لصاحب الأمر سلام الله عليه. يعني الريح كانت مسخرة لسليمان تنقل وتنفذ له ما يريد، وهذه بالولاية ثابتة لإمام الزمان صلوات الله عليه. فالريح تنقل كلامة توصله إلى أسماع محبيه ومواليه، والنور أيضا يوصل الرؤية إليهم فيرونه. هذا إذا نتكلم بالأسباب الطبيعية العادية. أما إذا أردنا أن نحمله على التطور العلمي، وأن التقنية العلمية في زمان أخوة الآن، شواهد التطور العلمي في هذا الزمان هو يدل على هذه الحقيقة، فكيف في زمانه اللي العلوم تفوق ما توصل إليه البشر؟ سأتعرض عن المستوى العلمي في زمانه شي يصير. فإذا على كل تقدير الحديث شي يدلل على أن الإنسان في زمانه يكون كامل البدن في كل قواه، كامل الروح في كل حواسها. الحديث الآخر عن الإمام الباقر عليه السلام يؤكد هذه الحقيقة. قال: ولا يبقى على وجه الأرض. يعني هنا هذا الحديث بعد يعمم، الحديث الأول خصصه بالشيعة هاي المزايا، أما هذا الحديث يعطي عمومية. يقول: ولا يبقى على وجه الأرض أعمى ولا مقعد ولا مبتلى. يعني فرد مرض، فرد مشكلة، فرد إلا كشف الله عنه بلاءه بنا أهل البيت. يعني هذه فرد عناية خاصة ربانية. ولتنزلن البركة من السماء إلى الأرض حتى أن الشجرة لتقصف مما يزيد الله فيها من الثمرة ولتؤكل ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاء وذلك قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من السماء والأرض البركات، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وجه ذلك أن سبب العمى والإقعاد والابتلاءات شنو؟ إما جهل الآباء والأمهات في توليد الذرية، وأكو روايات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع، والعلم الحديث هم يؤكد هاي القضية، وإما قصور الطب أو الأطباء أو الأخطاء التي يقع فيها الأطباء تسبب هاي المشكلة، أو العوارض الخارجية. عوارض خارجية تجي يصير إنسان أعمى أو يصير مقعد مثلا وما أشبه. العلم في زمان الإمام يكتمل العلم، والعقول في البشر هم تكتمل، النفوس هم تكتمل، بالإيمان تكتمل، يصير الدين هو الحاكم، الدين يضبط سلوك الإنسان ويفتح له نوافذ العلم. قصور بعد ماكو لا في سلوك الآباء والأمهات، والعلم أيضا في زمانه يبلغ درجة عالية من التطور، هذا القصور الطبي ما موجود، النضج العقلي والروحي هم يقلل جدا من أخطاء الأطباء، بل ربما لا يقعون في الخطأ لأن هناك لطف إلهي يسدد. إذن لا يبقى سبب لوجود عمى أو وجود إقعاد أو وجود عاهة معينة تلازم البشر. أكو دلالتان أخريان في هذا الحديث. الدلالة الأولى، الحديث قال الشجرة لتقصف وتعطي الثمر، ثمر الصيف بالشتاء وثمر الشتاء بالصيف، هذا في هذا الزمان متوفر موجود، ولكن هذا مو بفعل الشجرة، هذا بفعل البشر، بالأدوية والمعالجات والأسباب يسوون حتى الشجرة الفصلية في الصيف تعطي في الشتاء، والشجرة الفصلية في الشتاء تعطي في الصيف. أما في زمانه نفس الشجرة من دون معالجات هي تقصف، تقصف يعني تشتد وتطول وتنحني لكثرة ما فيها من ثمر على الناس، فتعطي في كل الأوقات ثمار، بعد فصول أربعة ماكو. ليش؟ لاعتدال المناخ، المناخ يصير معتدل، إذا المناخ اعتدل دائما السماء ممطرة والأرض مثمرة ومشجرة وصحاري ماكو، بعد لا أكو حر ولا أكو غبرة ولا أكو، الجو يصير معتدل، إذا اعتدل الجو الشجر دائم الإثمار يكون، بعد فصول ماكو. بل هي هم جنة بالفعل، من جهة أخرى الأرض في زمانه تستجيب لحاجات البشر، لذا تقول الروايات الأرض تخرج كنوزها وتخرج نباتها. شنو أكو حاجة للبشر؟ أكو حاجة إلى ثمار صيفي تعطي صيفي، ثمار شتوية تعطي شتوية. شنو يحتاجون البشر؟ الأشجار تعطي. ما تحتاج زرق هرمونات، ما أدري هاي المواد اللي يزرقوها في الأشجار حتى يلزمون يجبرون الشجرة على الإنتاج الصناعي، هذا إنتاج صناعي. أما الشجرة لا، هي تكون داركة، تعرف، تستجيب لحاجة البشر. الدلالة الثانية أن هذه الحياة اللي البركات من السماء إلى الأرض تنزل والأشجار تعطي ثمارها كل حين، المستفاد من الآية هذه حتى في عصر الغيبة ممكن أن تصير، المقتضي لها موجود، ولكن البشر أوجدوا المانع. هذا المانع في زمان الحضور مو موجود. لاحظوا الآية، الآية تقول اللي استدل بها الإمام: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء إلى الأرض، ولكن كذبوا. بسبب التكذيب منهم والعناد منهم حرموا أنفسهم من هذه البركات والخيرات. في زمان الإمام هذا المانع مو موجود، لأن الناس يكونون أخيار أتقياء، يعملون بالطاعات ويجتنبون المعاصي، فالله عز وجل هم يوفر لهم النعم. يعزز هذا ما يستفاد من بعض الأحاديث أن الحياة في زمان الإمام صلوات الله عليه تكون ملكوتية، كأنها آخرة مصغرة أو شيء من الآخرة، من حياة الآخرة. هي حياة الآخرة شنو؟ كلها نعم، خالية من العاهات، خالية من المنغصات. البشر تكتمل عقولهم، تكتمل أرواحهم، يعيشون في أفضل عيشة. في زمان الظهور هكذا راح تكون الحياة. يدل على ذلك الآيات والروايات الكثيرة، من هاي الروايات هاي الرواية وهي حديث قدسي عن الله عز وجل يقول: ولأملكنه، لصاحب الأمر سلام الله عليه، ولأملكنه مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخرن له الرياح، ولأذللن له الرقاب الصعاب. دول الطواغيت والفراعنة الظلمة اللي ما يستجيبون، الله عز وجل راح يذللهم إليه. ولأرقينه في الأسباب، الأسباب كلها تصير طوع أمره، ولأنصرنه بجندي، ولأمدنه بملائكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي، ثم لأديمن ملكه ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة. شرح موجز مفصل فيه عدة دلالات. أولا هذا المنطوق لسان تأكيد مؤكد مغلظ، المنطوق ماله يدلل على حتمية الوقوع، وهو وعد إلهي، الله لا يخلف وعده. من جهة أخرى أن حكومة الإمام تسع جميع الأرض، بعد ماكو دولة للباطل تنتهي، أمد الباطل هسه موجود، الفرصة متاحة للباطل هسه. في زمان الإمام صلوات الله عليه أكو دولة للحق، بعد ماكو دولة للباطل. حكومته ملكه يسع مشارق الأرض ومغاربها، بعد خلاص. الأمر الثاني أن الرياح تسخر له، إما بالمباشرة تستجيب له أو بالتوسيط، يعني يستخدم يسخر بالعلوم والمعارف اللي تنفتح في زمانه، يسخر الرياح. هذا التسخير مو مثل تسخير التقنية الحديثة للطائرات وأمثالها، لابد وأن يكون تسخير يفوق ما توصل إليه العلم الحديث، وإلا ما صارت ميزة. الأمر الثالث أن الرقاب الصعاب تتذلل له، إما تتذلل له إيمانا منها، تشوف الحجج والنتيجة تذعن، أو خضوعا للقانون. ماكو بعد فرد طاغي يقدر يقول أنا بجيشي وبأسلحتي وبقدرتي وبتحالفاتي، ماكو، كل إذن يصير هباء منثورا. الارتقاء في الأسباب البعض يستظهر منه أن العلوم الفضائية في زمانه تبلغ الذروة، وليرتقي في الأسباب أسباب السماوات والأرض، يعني حتى الفضاء أسراره وخفاياه تكون مفتوحة إليه وهو مسلط عليه تحت أمره. الجند بشر وملائكة، ولأنصرنه بجندي ولأمدنه بملائكتي. وإذا الجند بشر، يعني جند صنفان، البشر والملائكة، جند ظاهر وجند مستور. وإما قوة البصائر في النفوس في زمانه ترى الملائكة، بعد الملك هم ما يكون مستور، لأن قلنا هو مرحلة من مراحل الآخرة، في الآخرة بعد الملائكة كلها ظاهرة، ما شيء مخفي. أو أن الملائكة تتبرك بحكومة الإمام وهي في نفسها تظهر إلى الناس وتكون معه. زمان راح تشوفون فيه الملائكة إن شاء الله. الدلالة الأخرى أن الاختلافات الدينية والاختلافات المذهبية والاختلافات الفكرية في الجن وفي الإنس ستزول، بعد ماكو خلافات واختلافات، لأن الإمام يجمع الخلق على توحيد الله عز وجل. كل هذه الزول، الأباطيل تظهر، المبطل يظهر بطلانه، وغير المبطل اللي كان مخدوع أو كان مضلل تنجلي له الحقيقة فيقبل الحقيقة. الدلالة الأخرى أن دولة الإمام تبقى لا تضعف ولا تسقط، كل الدول تمر بمرحلة قوة ومرحلة ضعف ثم سقوط. تلك الأيام نداولها بين الناس. ماكو واحد ولا أكو دولة قد ما تريد تكون عظيمة إلها فترة قوة أوج وإلها فترة سقوط. هذا قانون هم تاريخي هم فلسفي هم اجتماعي نفسي هم سنة ربانية إلهية في الوجود، أن القوة ما تبقى عند أحد دائما، تتنقل، لأن الكل يختبر. إلا دولة الإمام صلوات الله عليه، دولة لا تضعف ولا تسقط إلى يوم القيامة. هذا بعض الإشارات والدلالات عن أحوال الناس الصحية البدنية في زمان الإمام صلى الله عليه. يبقى الكلام في الركن الأخير من دولته، وهو العلم والثقافة الاجتماعية. شلون الناس راح يكون علمهم وفكرهم وثقافتهم وحياتهم الأسرية وسلوكهم اليومي كيف سيكون؟ هذا بعد الوقت أدركنا، نؤجله إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.